والإقامة يجب أن تكون في هذا البلد وداخل السوق. القول الثاني لا أوسع من ذلك، يمكن أن يخرج من البلد لكن غايته حد الترخص، لا يجوز له أن يتجاوز حد الترخص. القول الثالث أوسع من ذلك، يجوز له الخروج لكن يتجاوز المسافة الشرعية الموجبة للتقصير. وقلنا أن هذا الأخير اختاره فخر المحققين والواسي والفشاني في الواسي وسيد بحر العلوم في المصالح، وذكرنا أدلتهم وناقشناها، وقلنا أن ممن اختاره أيضا الشيخ الفياض دام ظله الشريف، وبنى هذا القول على تفسيره لمحل الإقامة. محل الإقامة فسره هو محط الرحل ومكان المبيت والمأوى، فإذا كان هذا تعرف محل الإقامة فلا يضر أن يخرج إلى ما دون المسافة، لكن شرط أن يعود إلى المبيت. لذلك قال في بعض كلماته أنه ومن هنا يظهر أنه لا مانع من أن ينوي الذهاب إلى الكوفة في كل يوم حين ينوي الإقامة في النجف شريطة أن لا يبيت في الكوفة، إذ ما دام يكون مبيته ومأواه ومحط رحله في النجف فلا تضر نية مذكورة. ولذا لو سأله سائل أين نزلت في سفرك هذا لقال نزلت في بيت فلان أو الفندق الفلاني في النجف الأشراف. هذا هو إذن مبناه الذي ناقشناه، ربما في الدرس السابق ناقشناه من حيث المبنى، وأصل مبناه أن تفسير محل الإقامة بمحط الرحل والمبيت سابق فيه كلام، أصل المبنى الذي بنى عليه الفرح ناقشناه. وناقشنا أيضا البناء ليس فقط المبنى، لأنه إحنا اتفقنا على أن تفسير محل الإقامة يعود للعرف لا حقيقة الشرعية له، فإدخال أمر شرعي وهو الحد الشرعي كالذي قمنا في مناقشة القول الثاني حول حد الترخص، أن حد الترخص حكم شرعي لا دخل له في تفسير مفهوم ومعنى محل الإقامة الذي اتفقنا أنه أمر عرفي، هذا حكم شرعي جعله الشارع. فإذا ناقشناه من حيث المبنى، ناقشناه من حيث البناء، ونسأل العرف الموجود لماذا يعني العرف، يقول لا أجد فرقا، لماذا فرق أربع فراسخ للذراع لا تكون منافية للإقامة بغض النظر عن أمر الشرعي. قلنا الشرعي ما يصير يدخل، نحن في فهم عرفي، لماذا أربع فراسخ للذراع لا تكون منافية للإقامة بينما أربع فراسخ تكون منافية، لا يجد العرف فرقا في ذلك، مضافا إلى قوله يعني لا مانع من أن ينوي الذهاب إلى الكوفة في كل يوم حين ينوي الإقامة في النجف. هذا في مناسبة لوحدة الإقامة التي ذكرناها، يعني من الصعب قبول العرف لهذا المعنى أنه يكون النهر كله في مدينة ويأتي بالمبيت في مدينة، هذا لحد ما يكون منافيا لشرط وحدة المحلة. وفي نهاية الكلام يقول لذا لو سأله سائل أين نزلت في سفرك هذا التسامح بالتالي، نحن لا نتحدث أين نزلت ومن ضيقت، نحن نتحدث عن إقامة، فهذا تسامح بالتعبير. المهم إذن هذا كان القول الثالث الذي انتهينا إلى هنا، ولذلك لم نستبعد في نهاية كلامنا بس السابق أن يكون منشأهم الوجداني النفسي واختيار هذا القول، مع كأنه العرف لا يساعد عليه، وإحنا اتفقنا أن العرف هو الحاكم في فهم محل الإقامة، هذا العرف لا يساعد عليه. لذلك معنى صاحب الجواب يقول عن هذا القول، يقول ولقد أفرط الفخر، رايح دايب يفكر جواز الخروج إلى هذا المحل، هذا إفراط منه. فإذا لماذا هذا القول الثالث؟ له أدلة طبعا، لكن قلنا لا يتجرد التقريب، لا يتجرد من بعض الأمور. فقلنا يمكن يحتمل أن يكون أحد من شيئين، أولها ذكرنا في الدرس السابق المواءمة والتوثيق بين خروجين، الخروج المناسب للإقامة الذي نحو بصدده، والخروج الذي سيأتي، وهو أنه متى المقيم الذي حكمه التمام متى يقصر، تقول صحيحت أبي ولاد إلى خرج، فما هو هذا الخروج الموجب لتحول حكم المقيم من الكمان إلى القاصر، هذا خروج ثاني. ذاك قالوا أن ينشئ سفرا شرعيا، فأرادوا أن يوحدوا هذا الخروج مع ذلك الخروج، والحالهما موردان مختلفان، يعني هذا من لزوم ما لا يلزم على التعبير بالعلاء المعري. توحيد بين هذين الخروجين ليس من واجبنا، فهذا ربما المنشأ الأول والتوحيد بين الخروجين، والمنشأ الثاني قلنا لعله للتخلص من المفارقة التي وقع بها الفقهاء السابقون عليهم. قلنا هذا المسألة حسب تعبير صاحب الجواهر طردت في أقوال الفقهاء وزلت أقدام الأعلام، فمن ضمن موارد الزلل هو هذا، بينما هم يلزمون المقيم أن لا يخرج إلا حد التلفظ لا يزيد أكثر، هذا الذي سمعناه منه والمشهور. هم يأتون المسألة محل بحثنا، يقولون إذا خرج المقيم إلى ما دون المسافة كان حكمه كذا كذا إلى آخر. لشون تستمرون هذه المسألة وأنتم منعتم من خروج المقيم عن زيادة عن حد الترفق؟ فرض المسألة ليس صحيح، فرض المسألة على إطلاقها، يعني لما يقولون إذا عزم المقيم أن يخرج إلى ما دون المسافة مطلقا أخرجون المسافة بغيرها، لأن فشون يلتأم فرض المسألة اللي هي محل بحثنا مع هذا الذي التزموا به الآن؟ واحد يقول يجوز يخرج عن سور البلد، والآخر يقول يجوز عن حد الترفق، والآخر جيد لها شون تترغم المسلم موضوعها منتفي أصلا. فتخلصا من هذه المفارقة أجاز الخروج إلى ما دون المسافة حتى يصح فرض مسألتنا التي نحن فيها. يمكن أن يكون يعني المهم إذا هذا تمام الكلام في القول الثالث، وهو جواز خروج المقيم إلى ما دون المسافة. رابعها القول الرابع أن ذلك موكول إلى العرف، فيجوز الخروج إلى ما لا ينافي صدق الإقامة في البلد عرفا، وهذا هو القول الصحيح. ونحن أوكلنا الأمر إلى العرف، فترك العرف يحكم، والعرف له معايير وله مقاييس، ويقول هذا الخروج منافي لصدق الإقامة عرفا وهذا غير منافي، تدخل فيه المسافة اجد مسافة الخروج، ويدخل في الزمن زمن الخروج، قد تكون هذه المسافة مسموح بها مثلا لكن ليزيد زمن الخروج. فهذه عوامل يأخذها العرف بنظر الاعتبار ويقرر هذا خروج منافي وخروج غير منافي، ما دام فعلنا العرف هو الحاكم في المسألة. فهذا القول الرابع إذن هو الصحيح، وذهب إليه جملة من الفقهاء قبل صلاة أرواحهم كصاحب المدارس وصاحب البحار وصاحب الحدائق وصاحب الرياض قبل صلاة أرواحهم. مثلا كلمة صاحب المدارك في ذلك قال ينبغي الرجوع في صدق الإقامة إلى العرف، فلا يقبح فيها الخروج إلى بعض البساتين والمزارع المتصلة بالبلد مع صدق الإقامة فيها عرفا. هذا قول صاحب المدارك، واختار أيضا الذين ذكرنا أسماءهم. وإذا أردنا أن ندافع عن الأقوال الأخرى في المسألة التي ذكرناها، فنستطيع أن نقول أن كلهم أصحاب الأقوال هم يميلون ويختارون هذا القول، لكنهم اختلفوا في تحديد ما يسمح به العرف للخروج. نستطيع أن يعني نقول أن القول الأول والثاني والثالث هو أيضا يرجع المسألة إلى العرف، رايتها أن الأول يرى أن العرف يقول لا تتجاوز سور البلد، الثاني يقول العرف لا تتجاوز حد الترفق، الثالث يقول العرف يقول لا تتجاوز المسافة الشرعية. فيمكن أن نوجه كلامه لأنهم كلهم يقولون بهذا القول الرابع، فإنما خلافهم في فهم العرف لهذا الأمر. ويبدو أن صاحب المستند مراتق بسره دافع عنه الشيخ الفتوني الذي ذكرنا قوله هو قول الأول أمس، دافع بهذا الدفاع عن ضد صاحب الحدائق. صاحب الحدائق الذي اتهم الفتوني بالغفلة وقال هذا قول ناشئ من الغفلة، لأنما صاحب المستند قال عن القول الأول أنه هو الحق الحقيقي الواجب بالاتباع. قال إنما نقله صاحب الحدائق ناسبا له إلى الغفلة، الذي ذكرنا أنه الفتوني قال في ذلك هو الحق الحقيق بالاتباع وعليه الفتوى والاعتماد، صاحب المسند اختار القول الاول، لكن يقول ولا يتوهم ان ذلك قول مغاير للقول الاخير، بل هو عينه، الا ان نقول ان هذا هو المعنى العرفي للاقامه في البلد. فضروره ان ندافع عن جميع الاقوال بهذا، ان كلهم يذهبون للقول الرابع، وانما خلافهم في فهم العرف لما يمكن ان يخرج اليه المقيم او لا يخرج. لكن قلنا ان العرف ايضا يدخل عنصر الزمن فيه، قد يجيز للمقيم في النجف ان يخرج الى الكوفه او الى السهله، لكن بشرط ان لا يتعدى مثلا كما كان ابن الشهيد الصدر قدس الله يقول ذلك 4 ساعات 5 ساعات لا يزيد عن ذلك، بينما لا الى مسافه اقرب من ذلك كبعض مثلا البساتين المحيطه بالنجف، لا حتى لا وقت اكثر من هذا ما يضر. فالعرف اذا يلاحظ مسافه الخروج اجلد ويلاحظ زمن الخروج اجلد، فان كل هذا يؤثر في فهم العرف ان هذا الخروج جائز او غير جائز. اذا بهذا ينتهي الامر الاول الذي قلنا اننا نحرر امورا قبل الدخول في البحث، وكان في شرح معنى الاقامه وما هي مقتضيات الاقامه، ذكرنا خلالها اذا جمله من الامور انتهت. الامر الثاني الذي نريد ان نحرره قبل الدخول في تفاصيل المساله، وكل امر تقر المساله لكن نحررها حتى لا يصير تشويش في المطالب، هل الإقامة قاطعة لحكم السفر أم لموضوعه؟ نحن نتفق جميعا على أن المسافر إذا قطع المسافة الشرعية صار حكمه التمام، لكن هل هذا حكمه التمام انتفاء فقط للحكم، يعني كان حكمه التقصير لكن بالإقامة أصبح حكمه التمام فقط في الحكم، أم الموضوع حتى عنوان السفر انتهى عنه؟ هذا هو يعني ترتب على هذا عدة آثار. أو نصور سؤال بتصوير آخر، هل أن خروج المقيم من عمومات وجوب التقصير، وعند المسافر يقصر إلى قطع 4 فراسخ، المقيم مو مسافر لكنه يقيم، فخروج المقيم عن عمومات التقصير هل هو تخصص ام تخصيص؟ اذا كان خروجه موضوعيا يعني حتى عنوان السفر ينتفي عن المقيم، يصبح المقيم كالحاضر، اذا خروجه تخصص، وان كان لا هو يبقى عنوان المسافر عليه جاريا، لكن حكمه فقط يصبح التمام بدل القصر. فهل خروج المقيم اذا خروج تخصصي ام خروج تخصيصي؟ هذا اذا لأن تترتب على هذا عدة آثار. إذا كانت الإقامة قاطعة وفي اللوازم كنا نعتقد بها، فهل يعتقدون بها هم أصحاب الأقوال أو لا؟ يأتي مناقشتها. مفروض أنه إذا كان السفر قاطعا للموضوع، موضوع السفر بحيث هذا ينتفي عنوان السفر عنه، جيد، إذا المسافة التي قبل محل الإقامة لا تضم إلى المسافة التي بعد محل الإقامة. هذا ورما تنتهي إقامة تريد السافر يحكم مسافة جديدة من محل الإقامة، لأن سفره قد انقطع بالإقامة، فعليه أن يبدأ بسفر جديد. أما القول الآخر الذي يقول أن الموضوع يبقى موضوع السفر فقط الحكم ينتفي، فالمفروض أن الجزء الذي قبل الإقامة ينضم إلى ما بعد الإقامة، لأن سفر ما انتفى، باقي سفر مستمر، بس محل الإقامة صار حكم التمام. فهذا متى يقصر ما يحتاج إلى مسافة جديدة، يحتاج فقط إلى ما يكمل المسافة التي كانت قبل محل الإقامة. هذا بعد إذا قدمنا خطوة عليه هذا هم له لوازم، يعني هذا الشخص الذي المقيم إذا كمل جزءا يكمل مع ما قبل الإقامة المسافة الشرعية، حينئذ ما هو حكمه؟ هذا راح يكون حكمه مثلا التمام في محل الإقامة والتمام في الوطن، لكن التقصير في الجزئين لأن في الطريق لأن مجموعهما مسافة. هذه التفاصيل لها دخل طبعا في مسألتنا وهي منشأ هذا الخلاف، إذا شخص هنا وطنه وهنا نوى إقامة أقل من المسافة، ثم بعد محل الإقامة قطع ما يكمل المسافة، هذا نشوف أحكام صلاته شنو، على القول الأول على القول الثاني، هو خو في الوطن وفي محل الإقامة يتم ممكن. فإن كان محل الإقامة يقطع فقط الحكم، يعني الموضوع هذا يضم الجزءان، فهذا يقصر في الطريق هذا للدين الوطن ومحل إقامة وبعد محل الإقامة، لأن مجموعهما نسافر، واتفقنا أنه يضم الجزء ما قبل محل الإقامة إلى ما بعد. بينما إذا كانت الإقامة فقط تقطع، إذا كانت الإقامة تقطع الموضوع أصلا فلا يضم هذا الجزء، فيقصر في هذا الجزء من الطريق، لأن هذا ما في مسافة هذا الجزء لوحده، والمفروض أن محل إقامة قطعه، فلا يقصر إلا إذا قطع مسافة بعد محل الإقامة. فيؤثر إذن هذا الاختيار أي من القولين، يعني يكون هذا مبنى للفروع الآتية بعد. قول إذن ابن هنا قولين، قول نجعل القول الأول وهو أن الإقامة هذا مثال لوازم، خلي احنا فقط نفتح أذهانكم على ما يترتب من آثار على هذا الأمر، وإلا يكون المفروض أنها تأتي. خلينا الآن في الأمر الثاني، هل الإقامة قاطعة لحكم السفر أم لموضوعه؟ فالقول الأول إذن يتبنى جماعة أن الإقامة قاطعة لحكم السفر، والقول الثاني لا، الإقامة قاطعة لموضوع السفر مو فقط لحكمه، السفر أيضا ينقطع. القول الثاني أن الإقامة قاطعة لموضوع السفر مو فقط حكمه، هو المشهور بل الدعي عليه الإجماع، يمكن ذكرنا شيئا من هذا في الدرس السابق، لكن في هذا الموضوع يحتاج إلى أن نعيده. نفس سيد صاحب المدار القدس سرع الخلاف عنه، وقال سيد صاحب الرياض في ذلك شاهدنا على الإجماع، قال بلا خلاف بيننا بل عليه الإجماع في عبائر جماعة حد الاستفاضة. وقال صاحب مفتاح الكرامة أيضا أنهم أي الأصحاب أجمعوا على أن إقامة العشرة من قواطع السفر، إذن يوجد إجماع على هذا، وهذا هو إذا أردنا أن نستدل على القول الثاني فهذا هو الدليل الأول، الإجماع، الإجماع قام على أن الإقامة قاطعة لموضوع السفر، وهذه عبارات الأصحاب في ذلك. لكننا في الدرس السابق نتذكر أننا شككنا في هذا الإجماع من جهتين، الجهة الأولى أنه إجماع مدرسي، أنه نعتقد يعني على أنها لا المجمعين قد استندوا إلى الروايات الآتية التي تقول أن المقيم بمنزلة أهل البلد، فاستدلوا بدليل عموم المنزلة على أن المقيم ينقطع سفره ويصبح كأهل البلد كالحاضر، وأهل البلد إذا سافروا ورجعوا إلى بلدهم انقطع سفره، والمقيم كأهل البلد فينقطع السفر بالإقامة. الدليل الأول إن الإجماع فيه مناقشات، المناقشة الأولى أنه إجماع مدركي باحتمال أن مستنده كما ذكرنا الروايات الآتية، والمناقشة الثانية في هذا الإجماع أيضا ربما ذكرناه في الدرس مو السابق قبل أمس عن درس قبل التعطيل بدأنا به، البحث الرد الثاني على هذا الإجماع الشك في كون مراد المجمعين هو هذا، المجمعون لو قرأنا كلماتهم لا يظهر منهم صريحا أنهم يريدون هذا المعنى، يقولون أن قصد الإقامة قاطعة للسفر، لكن لما تقرأ كلماتهم قصدهم شنو؟ أنه من شروط التقصير قصد المسافة الشرعية الأربع ثلاثة أو الثمانية امتدادية والأربعة تلفيقية، فنية الإقامة تقطع ذلك القصد وهو قصد قطع المسافة، فلذلك هم ذكروا هذا المطلب وين؟ في شروط التقصير، قالوا من شروط قصر الصلاة أن يقصد المسافة، فقالوا لذلك إذا دون المسافة نوى الإقامة فنية الإقامة راح تكون قاطعة، قاطعة مو للسفر، قاطع لقطع قطع المسافة فيوجب التغطية. وقلنا أنه إذا تشوفون رسالة العملية يعني من عصر العروة الوسطى أو جاي تشوفون الإقامة ذكرت في موردين، مورد أول وهو شروط التقصير في السفر أو شروط قصر الصلاة المسافر، شروط واحدة منها يقول أن لا ينوي أن يقصد المسافر قطع المسافة الشرعية من دون أن ينوي أحد القواطع لها وهي الإقامة، هاي مو ابتداء السفر. ثم ورا صفحة تشوف عنوان ظاهر اسمه قواطع السفر، يذكرون من قواطع السفر الإقامة. هذين موردين مبوبات بالرسائل العملية الحديثة، لذلك يمكن أن نأخذ أقوال الفقهاء منها بوضوح، لأن ما عنده القدماء ما مبوبة هالشكل، مذكورة بس شروط القصر في السفر. فقالوا من شروط القصر أن يقصد المسافة الشرعية، فلو نوى قطعها بإقامة لا يقصر في الصلاة، يعني ما تحقق هذا الشرط. هذا إذن أيضا تناولناه في الدرس السابق لا نعيد تكراره. هذا الدليل الأول اللي استدلوا به على هذا القول المشهور الذي دعي الإجماع عليه. والدليل الثاني لهم كان الروايات، تمسكوا بروايات كصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال من قدم قبل التروية بعشرة أيام وجب عليه إتمام الصلاة وهو بمنزلة أهل مكة، أهل البلد إذا رجعوا إلى بلدهم انقطع سفرهم. وهذه الصحيحة تقول أن المقيم عشرة أيام يكون بمنزلة أهل البلد، فإذا معنى ينقطع سفره لمحل الإقامة مع بقية في الرواية قد يكون أصحاب لم يوافقوا عليها. يقول فإذا خرج إلى منى وجب عليه التقصير في طريقه إلى عرفة، أكبر عرفة قصر، فمنى خارج حد الترخص يقصر فيها. فإذا زار البيت بعد مناسك يوم عرفة ومنى رجع للبيت الحرام قال أتم الصلاة ورجع إلى وطني ورجع إلى محل إقامته، وعليه إتمام الصلاة إذا رجع إلى منى برمي الجمرات إلى أن ينفر، باعتبار بعد ما صارت مو مسافة خروج الثاني إلى منى مو مسافة. أصحاب طبعا اعترضوا على هذا البيت، اليوم قالوا شلون هذا المقيم إذا رجع المكة شلون يطلع إلى منى، إلا إذا نوى إقامة جديدة في مكة يتم الصلاة. جنال شلون إذا خلص مناسك تسعة وعشرة ورجع للبيت يتم الصلاة، بل حتى إذا خرج إلى منى يتم الصلاة حتى ينفر. لذلك الأصحاب أعرضوا عن هذا عن هذه الصحيحة كما ربما يأتي تفسيره، لكن يمكن أن نوجه إن شاء الله تعالى هذه الليلة الصحيحة فيما يوافق يعني مباني الفقه، ولا نحتاج إلى الإعراض عنه. مو أعرضوا عنه لأن قالوا هذا المقيم لما خرج إلى عرفة بعد انقطعت إقامته، واضح يقول وجب عليه التقصير، فإذا انقطعت إقامته بعرفة وقصر لماذا يرجع يتم في مكة؟ إلا إذا نوى إقامة جديدة، والرواية مطلقة لا تذكر نية إقامة جديدة. فلذلك هم أعرضوا الأصحاب عن هذا الذكر. يأتي مناقشتهم نحن الآن بصدد الاستدلال على أن المقيم كالحاضر كابن البلد، هذا صحيح الزرارة تقول وهو بمنزلة أهل مكة. وعندنا موثقة إسحاق بن عمار أيضا سألت أبا الحسن عليه السلام عن أهل مكة إذا زاروا عليهم إتمام الصلاة قال نعم، رجعوا إلى بلدهم وطنهم ويرجع إلى وطنهم ينقطع السفر يتم الصلاة. قال عليه السلام والمقيم بمكة إلى شهر بمنزلتها لمكة. فقد تتصور المنافاة بين هذه الموثقة والصحيحة، الصحيحة تقول عشرة أيام بمنزلتها وهي تقول شهر بمنزلتها، فما هو جواب هذه المنافاة؟ يمكن أن نذكر أكثر من جواب. الجواب الأول أن هذه المنافاة مبنية على كون مفهوم للموثقة أنه بمنزلة المقيم شهر بمنزلته، فيها مفهوم يعني الغاية، بحيث دون الشهر لا يكون بمنزلتي. وهذا هو الانسلام، من قال أن هذه الجملة لها مفهوم؟ فإذا يرفع المنافاة بين الصحيحة والموثقة إما بأن نقول المفهوم غير ثابت ربما شخص وكان قبل شهر مكة، فقال الإمام نعم المقيم بمكة إلى شهر بمنزلتي، لا تنفي أن المقيم إلى 10 أو 20 ليس بمنزلتي. فالمفهوم غير ثابت والمنافات إنما مبنية على كون مفهوم للموثق. فإذا أصرت لأن هذه غاية وعدد وكذا إلى آخره فيكون لها مفهوم، حينئذ ممكن حمل الشهر الوارد فيها على أنه الشهر المتردد، باعتبار أن الذي ما عازم على الإقامة يبقى شهرا، اليوم أخرج غدا أخرج، فإلى شهر يبدأ بإتمام الصلاة. فالمقيم شهرا مترددا كالمقيم 10 أيام عازما وقاصدا الإقامة يمكن أيضا. المهم إذن الآن الدليل الثاني على القول بأن السفر الإقامة قاطعة لموضوع السفر وليس فقط الحكم، أولا الإجماع، ثانيا الرواية، وقرأنا في الرواية الصحيحة الزرارة وموثقة إسحاق بن عمار صاحب الرياض، لذلك قال ابن الاستدلال قال وعموم المنزلة يقتضي الشركة في جميع الأحكام ولا يخصصه خصوص المورد لو كان عموم المنزلة. ماذا نقول بمنزلة المكة؟ فالمفروض كل أحكام أهل مكة تجري على المقيم 10 أيام، ومنها أن سفره ينقطع إذا عاد إلى بلده. اليوم محل شنو من خصائص ابن البلد؟ شنو؟ أنه إذا مر سفره مر في سفره على البلد ينقطع سفره بالمرور بالوقت، يعني والمقيم بمنزلة أهل مكة فإذا ينقطع سفره لمحل الإقامة. فتدل بعموم المنزلة كما يعبر صاحب الرياض قدس سره، لكن هذا أيضا نوقش هذا التقويض بأنه التنزيل لا يعتبر اشتراك في كل الأحكام، تكفي جهة مشابهة واحدة بينهما للتنزيل بينهما، فيحتاج عموم التنزيل إلى دليل أو إلى قرينة، فهذا واحد مو كافي. إذا تنزيل المقيم منزلة أهل مكة هذا لا يكفي، لا يقتضي التنزيل الاشتراك في جميع الأحكام. هذا الدليل الثاني إذا يبدو كأنه أيضا ليس خاليا من النقاش. الدليل الثالث ما حكاه صاحب المستند قدس سره عن بعضهم من أن الإقامة تعدد السفر، فيكون ما قبلها سفرا وما بعدها سفرا آخر، فعلا هي قاطعة للسفر بدليل أن الأرض يحكم لأن الإقامة معددة للسفر، السفر ما قبل الإقامة شيء والسفر ما بعد الإقامة شيء آخر. ويعني تعدد السفر يعني أن موضوع السفر انتفى في محل الإقامة. هذا حتى صاحب المسند قدس السر، لكن طبعا يرد عليه أنه عن المدعى، هو المدعى فعلا مدعى، يعني هذا من لوازم هذه الدعوة، دعوة أن الإقامة قاطعة كل موضوع السفر من لوازمه يكون السفر متعددا ما قبله وما بعده. فإذا هذا الدليل ليس ثاما، وكانوا لأن الأدلة كلها التي قيلت على أن الإقامة قاطعة لموضوع السفر لدعي الإجماع عليه إلى الآن لم تتم. نشوف القول الآخر وهو أن الإقامة قاطعة لحكم السفر فقط وليس لموضوعه، هذا المقيم يبقى عنوان السفر عليه ويبقى يسمى مسافرا، لكن فقط حكمه اللي كان التقصير انكفى أصبح الثمن على أكثر والأكثر، عنوان السفر باقي. هذا نسبه السيد الحكيم إلى بعض ونسب إلى المقدس البغدادي قدس سره، يعني بعض البحث والتحقيق من المقدس البغدادي، رأينا أن صاحب الجواهر قدس سره هو صاحب هذا اللقب، يشير إلى السيد محسن الأعرجي الكاظمي صاحب كتاب المحصول في الأصول الذي هو معاصر إلى يعني أساتذته، أساتذة صاحب الجواهر، معاصر إلى الشيخ كاشف الغطاوسي صاحب العلوم من هذا الجيل، يعني السيد محسن الأعرجي صاحب المحصول معروف في أبحاث الأصول يأتي اسمه. هذا الذي إذن يسميه صاحب الجواهر المقدس البغدادي قدس الله. كان جميلا ورعا منزلا من كان إمام جماعة الكاظمية بحسب ترجمته يعني. يحب أحيانا نطلع على تراجم فكتاب معارف الرجال يذكر ترجمته، لكن يقول كثرة الفطاح خل نقول في عصره غطى عليه، لأنه عصر سيد مهدي بحر العلوم وشيخ جعفر الكيميائي والغطاء، ولا يقولوا على درجة كبيرة من العلم والفقه والأصول. المهم إذن السيد الحكيم في المستمسك في بعض كلماته ناقش مسألة فقال مسألة وهي شخص إلى خرج إلى ما دون المسافة وعاد إلى محل الإقامة قال يقصر. قال ليش يقصر؟ هل في المقدس البغدادي الشيخ محمد طه نجف يقول يقصر وخرج إلى دون المسافة فلماذا يقصر؟ فالسيد في المستمسك يقول وكأنه لبنائهم على كون الإقامة رافعة لحكم السفر لا قاطعة لنفس السفر. هذا وإلا ما إلها وجه، هذا معناه يقولون أن عنوان السفر الأصلي باقي لهذا المسافر فما يحتاج إلى قطع مسافة، مجرد أن خرج عن محل الإقامة ما قطع المسافة الشرعية يقصر. السيد صاحب العروة قدس سره أيضا يظهر من بعض كلماته أنه يقول هذا، يعني حينما يتحدث عن الشرط الرابع من شروط التقصير يقول لأن الإقامة قاطعة لحكم السفر والوصول إلى الوطن قاطع لنفسه في نفس السفر. هذا الفرق بين محل الإقامة والوطن، الوصول إلى الوطن قاطع لنفس السفر هذا التأكيد، لكن وصول إلى محل الإقامة قاطع لحكم السفر وليس لنفس السفر. وهذا صريح في هذا المطلب الذي نحن فيه، لأن الإقامة قاطعة لحكم السفر والوصول إلى الوطن قاطع لنفسه نفس السفر. لكن على السيد الحكيم قدس سره في المستنسك يعني حرصا على أن لا يجعل صاحب العروة خارجا عن الإجماع والمشهور، قال لا صاحب العروة لم يكن مع المشهور أنها قاطعة لموضوع السفر لك. لكن هو عبارته شلون؟ قال هذا قصد أن الإقامة قاطعة لموضوع السفر حكما بحكم الشارع والوصول إلى الوطن قاطع لموضوع السفر عرفا، هذا معنى يقول الإقامة قاطعة لحكم السفر أي قاطعة للسفر حكما بحكم الشارع. هكذا يعني أكيد الحكيم المستمتع قال إنها قاطعة له نفسه شرعا، وإلا هي أن قاطعة للسفر، ما خرج صاحب العروة عن المشهور أو الإجماع في قبال الوطن القاطع له عرفا حقيقة، لا أنها رافعة لحكم السفر. هكذا دافع عنه، وبعد ما أدري إن كانت العبارة تحتمل ذلك أو لا تحتمله، إن كان بعيدا أن تحمل على هذا الصريح يعني مقتضى المقابلة يقول الإقامة قاطعة لحكم السفر والوصول وطن قاطع لنفس السفر، مقتضى المقابلة يعني حكمنا موضوعا، هذا جفاء من السيد الحكيم. لكن طبعا هذه العبارة مو كافية لفهم أن السيد صاحب العروة يذهب إلى هذا القول وهو أن الإقامة قاطعة لحكم السفر، خصوصا أنه ذكر هذه الفقرة في شروط التقصير، فقد يكون مراده صاحب العروة أن نية الإقامة قاطعة لشرط من شروط التقصير وهو أن يقصد المسافة الشرعية، فإذا كان ناويا للإقامة قبل قطع المسافة الشرعية فيكون حكمه التمام، لأن نية الإقامة قاطعة لنية السفر وقصد السفر. لذلك والتفريع بعد هذه العبارة ماذا قال؟ قال فلو كان من قصده ذلك نية الإقامة من حين الشروع أو بعده لم يكن قاصدا للمسافة. فإذا ما يمكن الجزم بأن صاحب العروة يميل إلى ذلك، بل يمكن بالعكس، يمكن نقول صاحب العروة أيضا مع المشهور لأنه عندما عنون قواطع السفر قال أولا الوصول إلى الوطن، ثانيا العزم على إقامة عشرة أيام، فجعل الإقامة عشرة أيام من قواطع السفر، جعلها تحت هذا العنوان. فإذا ما نقدر نجزم، لكن السيد الخوئي نعم صرح قدس السفر، صرح بأن الإقامة قاطعة لحكم السفر وليس لموضوعه، واستدل على ذلك بصدق المسافر على المقيم عرفا. قال المسافر الذي يقيم عشرة أيام يصدق عليه أنه مسافر عرفا، ولا يوجد دليل على إخراجه من عنوان السفر باعتبار وناقش في هذا قضية التنزيل، روايات التنزيل التي نحن ذكرناها. فإذا دليله سيد الخوئي قدس السر هو أنه صدق المسافر عرفا على المسافر المقيم عشرة أيام. فإذا واستدل عليه سيد الخوئي بصدق المسافر على المقيم عرفا، وعدم وجود ما يدل على تصرف الشارع المقدس في موضوع السفر، بل وصف القول الآخر المجمع عليه اللي ذكرناه بأنه بعيد عن الصواب. قال قدس السر عن ذلك القول، قال إنه بعيد عن الصواب، إذ لم يظهر من شيء من الأجلة تنزيل المقيم منزلة الحاضر ليكون من قبيل التصرف في الموضوع، نظير قوله الفقاع خمر، بل الظاهر منها أنه مع وصف كونه مسافرا محكوم بالتمام، كما في سفر الصيد أو سفر المعصية ونحوهما. هذول قول يبقى عنوان السفر عليهم خروج تخصيص متخصص، الذي يخرج في سفر اللهوي مو حكم التمام، شنو خرج عن عنوان المسافر ما خرج، بقي موضوعا ضمن عنوان المسافر، وإنما فقط حكم أصبح الكمال. فإن الكل قال محكوم بالتمام تخصيصا لا تخصصا كما هو ظاهر. قال فهذا إذن دليله أن العرف يرى المقيم عشرة أيام مسافرا عرفا، ولا يوجد دليل يخرجه يعتبر وناقش كما قلنا في التنزيل الذي ذكرناه. لكن يمكن الآن يعني نؤجل المناقشة باعتبار هذا الذي يقول أن المقيم عشرة أيام يصدق عليه مسافر عرفا سنناقشه، والتنزيل الذي يرده أيضا سنناقشه لغاية نستعرض بعض الأقوال الموافقة لهذا القول. الشهيد الصغر الأول قدس السر أيضا تشعر بعض كلماته باختيار هذا القول في كتاب الفتاوى الواضحة في رسالته العملية، وإن كان لا يمكن الجزم بذلك لكن تشعر بعض كلماته بذلك. قال قدس السر والإقامة تنهي حكم السفر، تنهي حكم السفر، هذا هو موضع اتفاق. وكلا القولين يقولون أن التقصير اللي هو حكم السفر ينتهي بالإقامة، فإذا بهذا المقدار نقدر نجزم بأنه يميل إلى أن الإقامة قاطعة لحكم السفر دون الموضوع. قال والإقامة تنهي حكم السفر، فالمسافر المقيم يتم ولا يقصر. قد تكون هذه قرينة الآن، فالمسافر المقيم يعني عد المقيم مسافرا لن يخرج عن عنوان المسافر، قد تكون هذه قرينة على أنه يميل إلى هذا القول، لأنه لم ينزل المسافر منزلة الحاضر بل اعتبره مقيما. وتبع الفقهاء، لكنه في المقابل أيضا تجده تبع الفقهاء في قضية العنوان، لما عنوان قواطع السفر قال قواطع السفر المرور بالوطن والإقامة عشرة أيام، جعلها ضمن العنوان من قواطع السفر، فقلنا ما نستطيع أن نجزم. وأيضا في مورد آخر عبر عن السفر الذي ينقطع بالإقامة سفرا لا أثر له، لأنه من محصل الكلمات هو كأنه يميل إلى أن السفر قاطع، الإقامة قاطعة لحكم السفر لا لموضوعه، فكأنه حينئذ راح نقول لازم كلامك هذا ضم السفر ما قبل الإقامة إلى ما بعد الإقامة، وتترتب عليه آثار كما ذكرنا فقهية فقال السفر الذي قبل محل الإقامة لا أثر له شرعا. ما معنى لا أثر له شرعا؟ وما هو وجه لا أثر له شرعا ما دام أن الإقامة قاطعة لحكم السفر مو لموضوعه؟ فإذا هذا السفر قبل محل الإقامة لماذا لا أثر له شرعا؟ وفرع على ذلك فروع. كل هذا أخذه منه الشيخ الفياض كما هو دأبه لمن يعني يتابع محاضراته في الفقه والأصول، تجده يحترم كثيرا آراء الشيخ هذا الأول قدس نفسه ويأخذ بكثير منها في بحثه. وكل هذه الكلمات أخذها الشيخ الفياض في كتابه تعليق نفسه، وحتى التعبير بأن السفر لا أثر له شرعا، حتى هذا التعبير بالنص موجود، وحتى الفروع التي ذكرها الصدر الأول أيضا نفس الفروع التي نقلها الشيخ الفياض لا مظله الشيخ. قال الإقامة إذا تحققت انقطع حكم السفر وهو القصر لا موضوعه. صرح فرقه عن السفر الأول أنه صرح بذلك، وإلا نفس التعابير نفس الفروع حتى الفروع اللي سنذكرها إن شاء الله تعالى ونرى ما فيها من نقاش. قال الإقامة إذا تحققت انقطع حكم السفر وهو القصر لا موضوعه، لأن الإقامة لا تكون قاطعة للسفر، فالمقيم مسافر. تعبير الشيخ غاية الأمر أنه محكوم بحكم المتواجد في الوطن، يصلي تمام كل متواجد في الوطن يصلي تمام موازيه، وبذلك تفترق الإقامة عن قصد التوقف، فإنه قصد التوقف قاطع للسفر ورافع لحكمه بارتفاع موضوعه دونها دون الإقامة. الإقامة تقطع الحكم فقط ولا تقطع الموضوع. هذا في رسالتي العملية من هذا الصالحين في كتابه الاستدلال الذي هو التعليق مبسوطة طبعا مطالب كم يزم الاستدلال على ذلك العمل ليس نسمع الاستدلال أفاد في تعليق مبسوطة بأن قصد الإقامة في بلد قاطع لحكم السفر دون موضوعه وهو السفر. وجه ذلك إن المقيم في بلد مسافر حقيقة ولا يعد من أهل ذلك البلد. غاية الأمر أن المسافر إذا قصد الإقامة في بلد 10 أيام كان حكمه حكم أهل ذلك البلد، لا أنه صار من أهله وخرج عن كونه مسافرا، ولا دليل على أن محل الإقامة كالوطن من تمام الجهات. إنه دليل لنا ودليل في الأخوة لأنه قص العرف على المقيم أنه مسافر، ولا دليل يخرجه أو ينزله منزلة أهل الوطن. هذا الكلام الذي قاله السيد الخوئي قدس سره، وهو طبعا قابل للنقاش لأنه افتراض كون المقيم مسافرا هو عين المدعى، وهذا محل الخلاف. هل المقيم كالمسافر أم كالحاضر؟ هو هذا الخلاف. الذي يقول بأن السفر الإقامة قاطعة لموضوع السفر يقول المسافر كالحاضر، والذي يقول بعدم انقطاع يقول المسافر كالمقيم كالمسافر. وعين المدعى هذا هو مختلفين في ذلك. ثم أنه لو سلمنا بأن العرف يرى كما ربما العرف يتسامح في ذلك، وكلمت في الدرس السابق الآن الأهل اللي عندهم ابن طالع في برا صار لسنة سنتين يسألون عن ابنهم يقولوا ابننا مسافر رغم استوطن بلدا آخر. من الناحية العرف يعني يتسامح، هذا لحاض أهله حتى لو استوطن مكانا آخر أهله يسموه مسافر، هذا مو كافي على التسامح. ولو سلمنا بها صحة هذا الفهم العرفي والخصم عند دليل على تنزيل المسافر منزلة المقيم، عند دليل والتنزيل الشرع طبعا حاكم على فهم العرف لو سلمنا، مع طبعا عدم التسليم بحكم العرف كما سيأتي إن شاء الله تعالى في بيان تفاصيل. فإذا هذا الكلام منهم هو عين المدعى، هذا هو المدعى، هذا أنه هل المقيم كالمسافر أم كالحاضر، هو هذا الكلام. قول فلان يقول كالحاضر وأنت تقول كالمسافر، مضافا الى قلنا ما يدعيه الخصم من الدليل على تنزيل مسافر منزلة الحاضر، لكن بالتقريبات ستأتي إن شاء الله تعالى، لأن التقريبات اللي إلى الآن قدمناها وهي الإجماع والروايات والعرف ثلاث أدلة كأنه ناقشنا. ثم بنى على ذلك شيخ الخيار فروعا، نفس الفروع اللي قلناها التي في الصدر الأول تعرض لها في الفتاوى الواضحة يمكن تناولناها في الدرس السابق. قال: وعلى ضوء ذلك، وهو أن على ضوء ذلك يعني هذا المبنى الذي قال بأن قصد الإقامة قاطع لحكم السفر وليس لموضوعه، لكن قلت هذا ضريب كأنه لازم ينضم الجزء السفر السابق للجزء اللاحق. هاي سوى صغر الأول يعني قبل تخلص لنا، قال أن السفر قبل الإقامة لا أثر له جرح، فمعنى قطع عليك الطريق لا تستشكل بضمك، وبقنا ما هو الوجه ما دام أن الإقامة ليست قاطعة لموضوع السفر، فالمفروض هذا في سفر متصل لأن الموضوع لم ينقطع، لماذا لا يكون لها أثر شرعا؟ هذا أيضا الشيخ القياد دام ظله في كتابه ذكر نفس السابق، أيضا قال لأن السفر السابق على محل الإقامة لا أثر له شرعا. الفرع الذي فروع بناها وهي موجودة في الفتاوى الواضحة أيضا لكن فصل فيها أكثر عن أبسط البيان، يقول الشيخ قياد دام ظله الشريف: وعلى ضوء ذلك فإذا قصد المسافر المسافة وسافر وهو يشك في أنه هل سيقيم في بلد على الطريق 10 أيام قبل إكمال المسافة أو هل سيبقى فيه شهرا بدون قصد الإقامة المتردد، ثم انصرف عن ذلك في أثناء الطريق واستمر في مواصلة سفره إلى أن أكمل المسافة فإنه يقصر على أساس أن شكه وتردده في ذلك لا يتنافى مع كونه قاصدا للسفر لقدر المسافة باعتبار أن قصد الإقامة قاطع. هذا إذن فرع بناه على ذلك، واضح المبنى يقول وعلى ضوء ذلك بناه عليه. شخص لو ناوي السفر إلى أجل من المسافة، أظن كان مثاله في تعليق مبسوطة لأنه السفر للشامية اللي هي مسافة، لكنه كان ناوي أن يقيم 10 أيام في أرضها دون المسافة، لكن قبل ما يوصل بصحة قرر قطع هذا النية إلغاء نية قدمته وطار بناء يواصل الطريق للشامية، هذا يبني هذا عليه أن يقصر في هذا المسافة. طبعا هذا خلاف المشهور، المشهور يقول هذا من حين ألغى قصد الإقامة يبدأ بحساب مسافة جديدة، لأنه لما خرج من مدينته وهو ناوي الإقامة في أبو الخير فما نتحقق شرط التقصير وهو قصد المسافة، لكن وناوي الإقامة في ما دون المسافة، لكن لما ألغى نية الإقامة في أبو الخير من لا تبدأ مسافة جديدة باعتبار صار قاصد المسافة، فالمشهور هنا يحكم بالتمام، لكنه هذا الفرع الذي ذكره هو طبعا في الفتاوى الواضحة أيضا موجود. فحينئذ على المشهور طبعا هذا الفرع وأكثر من ذلك، هو يعني الآن يقول فإذا قصد المسافر المسافة وسافر وهو يشك، لا بعدين ترقى وقال مو يشك، لا كان عازما على أن يقيم فيما دون المسافة في أبو الخير، ثم قبل ما يصل أبو الخير وين والإقامة ألغى هذه النية وأدخل الطريق للشامية، قال يقصر أيضا رغم أن النيتين لا يجتمعان، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، يعني لا يجتمع قصد السفر إلى الشامية مع قصد الإقامة في أبو الخير، ولو ناوي الإقامة في أبو الخير لو ناوي السفر إلى الشامية على المشهور، فلذلك المشهور يقول هذا يمكن، لأن هذا ما متحقق شرط قصد المسافة منه، هذا ناوي قاصد المسافة قاصد الإقامة فيما دون المسافة، نعم من ألغى قصد الإقامة في أبو الخير يحسب من هناك مسافة جديدة للقصر ويقام، فالمشهور لذلك ويحكم بالتمام في مثل الشمول، لكن طبعا هو على مبنى وعلى مبنى الشيخ الأول الذي ذكر قد لا يكون الإشكال واضحا، لأن يقول لك أنا عندي ما ينقطع عن السفر. أنا أقول إذا تحققت الإقامة في مكان انقطع حكم السفر في ذلك المكان، موضوع باقي. هذا ما تحققت منه الإقامة لأن ألغى القصر، فلذلك من عدل عن الإقامة هذا يعتبر قاصد للمكان ويقصر. فعلى مبناه لكن القصد على الإشكال قائم في جملة من الأمور، منها هو هذا السفر ليش لا أثر له شرعا الذي ذكرناه سابقا مضافا إلى أصل مبنى. أصل مبنى أن الإقامة قاطعة لحكم السفر مو لموضوعه، هذا لم يتم الدليل عليه حتى يفرعوا هذه الفروع التي ذكروا. أصل مبنى قابل للنقاش، لم يتم الدليل عليه هذا أولا. وثانيا إلغاء الأثر للسفر الجزء يعني قبل محل الإقامة كما يقال، هذا هم كان المفروض ذكرنا المناقشة فيه. المهم الآن إذن من الغريب أو شكمي أن في السجواري قد يفسر في مهذب الأحكام يقول لا يوجد خلاف بين الأصحاب في أن الإقامة قاطعة لموضوع السفر للحكم، يقول لا كلهم متفقين على أن جيد سوى هذا الصلح. إذن الصلح كلش حلو يعني، وأنت مظفر في بعض كلماته يقول أنه هذا صلح بما لا يرضى ذيك الطرفان، يعني هم ما قريبين فيه حتى تصالح بينهم في ذلك. فالجيد هذا الصلح بين المؤمنين والعلماء، لكن هنا لا لا الخلاف هنا جيد، لأنه هو يفجر الإبداع ويفجر. لذلك لما نجي إلى إن قلت، فلو لم نكن في بحث علمي فكان إن قلت أنا ما أقول، يعني سلمان سبحان الله تعالى عليه تقول إن قلت ذاك الآخر الذي قال إن قلت في كلمة قلت فيك عشرا، يقول له سلمان، سلمان متربي في مدرسة أهل البيت، يقول له إن قلت في عشر كلمات لم تسمع مني واحدة. فهي إن قلت في ذلك الموارد التي نهي عنها شرعا ومخالفة، أما إن قلت هنا لا بالتأكيد لها أثر علمي ينفع. فسيد السبزواري لما وصل لهذه الفقرة لأن الإقامة قاطعة لحكم السفر قال قدس سره ولا يبعد أن يكون قاطعا لموضوعه أيضا، لأن قطع موضوع السفر مراتب شتى، فليكن قصد الإقامة من أدناها، وبذلك يجمع بين الكلمات، فمن ذهب إلى عدم قطعه لموضوعه أي ببعض مراتبه، ومن أثبته أراده في الجملة محلول المسألة. يقول هذا يعني لأنه مراتب قضية قطع موضوع السفر، فهذا يقول ما يقطع الموضوع يقصد ما يقطع في بعض مراتبه، وإلا في الجملة هم كلهم وكفى الله المؤمنين شرع القتال. ولم يبين قدس سره يعني ما هي هذه المراتب بالله، وشلون يعني هذا يقول قاطع لحكم السفر شنو يعني في بعض مراتبه، يقول لم لا في هذا الموضع ولا في غيره لم نعرف ما هو قصده في ذلك، لكن جزاه الله خير أكيد على تقريب وجهات النظر. فإذا الآن استعرضنا ما يقوله الفريقان وأدلته وأعطينا فكرة نستطيع أن نقول واضحة ماذا يقتضي التحقيق في المقام، هذا الذي إن شاء الله نعجله للدرس مقلوب بإذن الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.